بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قراءتان سبعية بنصب والشمس والقمر والنجوم مسخرات وبرفعها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية صفات، إثبات صفات من صفات الله جل وعلا، وإثبات توحيد الربوبية وقد أقر به المشركون، وإثبات توحيد الألوهية وقد أنكره المشركون. اشتملت هذه الآية على إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية من أين نأخذه من هذه الآية؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم استوى على العرش، في هذا توحيد الأسماء والصفات. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار توحيد الربوبية، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق، توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، والأمر توحيد الألوهية ألا له الخلق والأمر. والحاكم وحده، والمعبود وحده، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في هذه الآية بيان لقدرة الله جل وعلا، وأن ربكم الذي خلقكم عبادته ودعاكم إلى ذلك هو ذو قدرة عظيمة لم تقتصر قدرته على خلقكم، وكونه ربا لكم رازق، وإنما خلق السماوات والأرض، هذه الأجسام العظام خلقها جل وعلا، فهو ذو قدرة عظيمة. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن توحيد الربوبية متضمن الإقرار بتوحيد الألوهية. إذا كان هو الخالق الرازق المدبر الموجد للأشياء خالق السماوات والأرض، هل يستحق أن يعبد معه مخلوق ويساوى به جل وعلا؟ واحد من أفراد خلقه يعبد كما يعبد هو؟ هذا ظلم عظيم وجور. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما ذكر ذلك في غير ما آية من كتابه جل وعلا، في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما المراد بهذه الأيام؟ قبل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ليس هناك أيام ولا ليالي، وإنما هذه الأيام على قدر أيام الدنيا، يعني بزمن قدر ستة أيام من أزمنة الدنيا، أو ستة أيام من أزمنة الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قيل المراد ستة أيام من أيام الدنيا، وقيل المراد ستة أيام على قدر أيام الآخرة، اليوم بألف سنة، قولان للمفسرين رحمهم الله. وما المراد بهذه الأيام؟ قيل هي أولها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم عليه السلام، وأنهى الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما تكرر ذلك في آيات كثيرة من القرآن، ستة أيام. وبين ذلك جل وعلا بالتفصيل في سورة فصلت حاميم، قوله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. اليومين الأولين مع يومين آخرين أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي بيوم الجمعة. وفي حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه روي في صحيح مسلم رحمه الله أن أول الأيام يوم السبت وينتهي بيوم الجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة خلق آدم. وهذا الحديث كما سيأتينا ويتكلم عنه الإمام ابن كثير رحمه الله بأنه مردود، رده كثير من المحدثين حيث أنه لا يتناسب مع الآية والآيات المتعددة الكثيرة التي تنبئ على أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذا الحديث إذا قيل ببدء الخلق من يوم السبت تكون خلقت بسبعة أيام، والله جل وعلا بين أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذا الحديث رده كثير من العلماء وقال لعله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهما بقوله كن فيكون بلحظة وأقل من ذلك، لأنه جل وعلا قادر على كل شيء، ولكنه جل وعلا خلق السماوات والأرض بستة أيام ليعلم خلقه وعباده التأني في الأمور والإحكام والإجادة، وهو قادر في خلقها على خلقها في لحظة مع الإحكام والإجادة، لكنه أراد جل وعلا أن يبين لعباده أن يتأنوا، وكما ورد في الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالإنسان مأمور بالتأني ومنهي عن الاستعجال والتعجل في الأمور. التأني من الله والعجلة من الشيطان. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيه ومن فيهما من المخلوقات والدواب في ستة أيام، ثم استوى على العرش. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات معلومة المعنى بينة واضحة مجهولة الكيفية لنا. فرق بين المعنى والكيف. المعنى يعرفه الإنسان، يعرفه العاقل، لكن الكيفية يحيط بكيفية المخلوق، يحيط بكيفية المخلوق، لكن كيفية الخالق جل وعلا لا يحيط بها ولا يدركها المخلوق أبدا. يقال لك فلان بنى بيتا، فتفهم معنى كلمة بيت، بنى دارا له، تفهم معناها، لكنك قبل ان تدخلها لا تعرف كيفيتها. فاذا دخلت الدار هذه احطت بها وعرفت كيف بناها، علمت اولا علما ثم احطت بالكيفية بعدما رأيتها. الله جل وعلا قال لنا: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وكرر ذلك في آيات كثيرة. العاقل يعرف معنى استوى على العرش كما قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها معان أربع، وبينها: استقر وعلى وارتفع وصعد. لكن هل يليق بالعاقل أن يسأل عن كيفية استواء الله جل وعلا؟ هذا لا يحاط به ولا ندركه بعقولنا، وإنما نؤمن أن الله جل وعلا استوى على العرش كما قال جل وعلا في 7 مواضع من كتابه العزيز في سور متعددة من القرآن. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هل يليق أن نقول كيف استوى؟ قال هذا رجل مبتدع دخل على الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فشق هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عليه الإجابة، وإنما استكثر ذلك من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأن الله موصوف بصفات الكمال التي لا يحاط بها، أن يصدر منه هذا السؤال. وسكت قليلا ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله فأخرج. قال: إنك جئت لشر، ما جئت تطلب الفائدة. أخرجه لئلا يقبل منه من عرفه شيئا من بدعته. الاستواء غير مجهول، كلمة استوى في اللغة العربية معروفة المعنى، والكيف غير معقول، لا يمكن أن يحيط المخلوق بالخالق أو يدرك كيفية صفته تعالى وتقدس. والإيمان بالاستواء واجب، لأنه وارد في كتاب الله جل وعلا وفي كلامه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الكيفية بدعة، ما يسأل عنها إنسان يريد العلم أبدا، وإنما إنسان مبتدع. فأمر به رضي الله عنه أن يخرج من المسجد. والناس افترقوا في صفات الباري جل وعلا فرق شتى كثيرة، وأهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقرآن وبالسنة النبوية يقولون نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفي جميع صفات النقص والعيب ومشابهة المخلوقين، وإثبات صفات الكمال له وهو السميع البصير. وجميع السلف قاطبة من الصحابة فمن بعدهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وكما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمهما الله تعالى، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر شيئا من صفات الله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نثبت الصفات ولا نقول إن فيها تشبيه، وإنما نثبت الصفات على ما يليق بالله وجلاله وعظمته، ويعرف أن صفات المخلوق صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. وأن الاسم قد يسمى به الله جل وعلا وقد يسمى به العبد، ولكن ليس معناه في حق العبد كمعناه في حق الله تعالى الله، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هل حفظ يوسف وعلمه عليه السلام كحفظ الله وعلمه جل وعلا؟ لا. وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. عزيز من؟ عزيز مصر في وقته. والله جل وعلا يوصف ويسمى بأنه العزيز، فهل عزة عزيز مصر كعزة الله جل وعلا؟ لا. العزة بالنسبة للمخلوق على قدره، عزيز عند قومه، عزيز عند أهل بلده، عزيز عند طائفة من الناس لكن ليس بعزيز عزة كاملة مطلقة، وإنما العزة الكاملة المطلقة لمن؟ لمن يستحقها، لله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا في صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله جل وعلا رؤوف رحيم، لكن هل رأفة محمد صلى الله عليه وسلم تشبه رأفة الله او رأفة الله تشبه رأفة محمد؟ لا، فنؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله، ولا يخطر على بالنا التشبيه بالمخلوق او ان الله جل وعلا محتاج الى العرش، بل هو غني عن جميع خلقه. ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، فلا نقول ان استواءه على العرش كاستواء اي مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمخلوق اذا جلس على ما يجلس عليه او استوى على ما يستوي عليه هو في حاجة اليه، والله جل وعلا غني عن جميع خلقه. فنؤمن بأن الله جل وعلا مستو على عرشه، نؤمن بأن الله جل وعلا له العلو المطلق، وأدلة العلو في القرآن والسنة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى كثرة. فيجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه، واستواؤه جل وعلا على عرشه صفة من صفاته سبحانه نؤمن بها بلا كيف. ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار، يغطي بالليل النهار ويغطي بالنهار الليل. يغشي الليل النهار فيظلم الجو، ويغشي النهار على الليل فيسفر الجو بأمر الله جل وعلا وخلقه. يطلبه حثيثا يعني يتعاقبان، كل واحد يطلب الآخر، كل واحد يأتي بعد الآخر بانتظام بقدرة الله جل وعلا، لا يطغى واحد على آخر أبدا. يطلبه في أنهما يتعاقبان، يذهب هذا ويجيء هذا، ثم يذهب ذاك ويجيء الآخر، وهكذا يتعاقبان، كما قال جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل كذلك. فهذا مراد ولم يأتي له ذكر للفهم من الأول. يغشي الليل النهار يطلبه يعني كل واحد يطلب الآخر يأتي بعده، حثيثا يعني سريعا يتعاقبان بأمر الله جل وعلا وإرادته وتصريفه للكون بانتظام، لا يتقدم دقيقة ولا ثانية ولا يتأخر عما قدره الله. يطلبه حثيثا يعني سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بالنصب، نصب الشمس وما بعدها، ما لا يكون محلها من الإعراب؟ أحسنت. خلق السماوات، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم. ومسخرات حال من هذه، من الشمس والقمر والنجوم، كلها مسخرات، بحالة كونها مسخرات. وعلى قراءة الرفع قراءة سبعية، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ماذا يكون محلها؟ مبتدأ، من عطف جملة على جملة. والشمس مبتدأ، والقمر معطوف عليه، والنجوم معطوف عليه، ومسخرات خبر للشمس والقمر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، خبر. قراءتان سبعيتان بالرفع والنصب. مسخرات يعني سخرها الله جل وعلا وسيرها بأمره، لا تتقدم ولا تتأخر عما أراده الله جل وعلا، فهو المتصرف فيها وحده لا شريك له. ألا له الخلق من هذه صفته، وهذه أفعاله، وهذا خلقه، ألا يكون له الأمر؟ ألا يكون له التصرف في الكون والاستحقاق للعبادة وحده لا شريك له؟ بلى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله. له الخلق يعني هو الخالق، خالق كل شيء، وهو الحاكم على كل شيء، المدبر لكل شيء، الآمر والمتصرف في الكون، له الحكم وحده، ولا يصح أن يتحاكم إلى غيره، إلى غير حكمه. تبارك الله، تبارك تعاظم وتقدس. والبركة الكثرة، كثرة الشيء، وهذه اللفظة لا يجوز أن تطلق إلا على الله، فلا نقول تبارك هذا الطعام، وإنما نقول بورك فيه. حلت فيه البركة، بورك فيه. تبارك الله، تعاظم وتقدس وتنزه وكثر خيره وبركته جل وعلا، فلا انقطاع لها ولا انتهاء لها. تبارك الله رب العالمين. رب العالمين المربي للعالمين، والمراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا من الخلق، من الإنس والجن والملائكة والطير وسائر الحيوانات والمخلوقات في البر والبحر، فهو جل وعلا ربها والمتصرف فيها وحده لا شريك له، والمربيها بنعمه، فهو المربي لجميع خلقه. وأين اسم إن في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض؟ إن ربكم، رب هذه اسم إن، وأين خبرها؟ إن ربكم الله الذي الله والذي خلق السماوات والأرض صفة لله جل وعلا، له الخلق والأمر. ماذا نعرب له؟ جار ومجرور، خبر مقدم، خبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر، الخلق له وحده، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، والأمر معطوف على الخلق. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وعرضه وما بين ذلك في ستة أيام ثم كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام،
يعني ستة أيام كأيام الأسبوع كأيامنا هذه مقدارها، أم
كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت،
يعني على أن اليوم الواحد من هذه الأيام الستة كألف سنة، يوم من أيام الآخرة وأيام الآخرة اليوم كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم.
وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن عمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه فيها يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم العصر بعد الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر والليل إلى الليل. وقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه،
الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث.
نعم. والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد العاور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة. والله
يعني هذا الحديث دل على أن الخلق وجد في الأيام السبعة، والآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن الخلق كان في ستة أيام فقط.
نعم. والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث،
يعني لم يقبلوه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ، لم يقبلوا هذا الحديث لأنه لا يتفق مع الآية الكريمة،
نعم. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأخبار وليس من مرفوعا والله أعلم،
يعني قالوا إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف القرآن أبدا، هذا شيء محال. فقالوا هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، وكان يروي كعب الأحبار يأتي بأخبار من الكتب السابقة فيها الصدق وفيها غير الصحيح، فلم يثبت رفعه البخاري رحمه الله وعدد من الحفاظ. نعم.
وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، وإنما
يعني كثير من الناس أول ذلك وحرفه وقالوا استوى بمعنى استولى وأتوا بمعان، ومنهم من نفى الاستواء مطلقا، ومنهم من قال مقالات بعيدة عن الصواب شاذة مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضرب بها عرض الحائط ولا يقبل إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما رواه علماء السلف عن الصحابة الكرام مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليس هذا موضع بسطها، وإنما نصدق
يقول رحمه الله لا حاجة إلى أن نذكر ما قالته الفرق والناس في هذا الاختلاف، لا داعي إليه، وإنما نذكر ما قاله السلف ونأخذ به ونقبله ونؤمن به ونعتقده، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم.
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري،
يعني
والليث،
الإمام مالك رحمه الله، والأوزاعي والثوري، نعم،
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت في غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر الى اذهان المشبهين منفي عن الله، فان الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
يعني نقرأها ونؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. التشبيه والتمثيل والتكييف حرام علينا ولا يجوز، والتعطيل بعكس ذلك النفي بالكلية، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة، قوم غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه تعالى الله، وقوم غلوا في التنزيه في زعمهم أنهم منزهة فعطلوا الله عن صفاته، يعني نفوا الصفات عن الله، قالوا إن إثبات هذه الصفات يقتضي أن نشبه الله بخلقه فننفي الصفات، وأهل السنة والجماعة وصفوا الله بما وصف به نفسه ونزهوه عن التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل.
بل العام كما قال الأئمة منه النعيم بن حماد الخزائي شيخ البخار قال
شيخ الإمام البخار
قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد
من شبه الله بخلقه فقد كفر، ما في ذلك شك، إذا شبه المرء ربه بالمخلوق فهو كافر، ومن
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر.
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. هذه صفة من صفات الله جل وعلا. نقول: لا، ما استوى، هذا كفر، لأن هذا رد لما ورد في القرآن، فهو كفر بالله. فمن كفر بشيء مما ورد في القرآن فقد كفر بالله، يعني رد ما ورد في القرآن من صفات الله، هذا كفر بالله. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه رد على المشبهة، ومن جحد ما وصف الله به رد على المعطلة، وأهل السنة والجماعة وسط، لا يشبهون ولا يعطلون، وإنما يثبتون وينزهون. نعم.
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله.
هذا كلام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذا جحد صفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نثبت الصفات، وإثبات الصفات ليس فيه تشبيه. لا يلزم من قولنا الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه أن نقول إنه يلزم منه أن يكون الرحمن محتاج للعرش. تعالى الله، فهو جل وعلا غني عن جميع خلقه. وإنما نقول نثبت الصفة، والكيفية أمرها إلى الله جل وعلا، هو العالم بها. لا نشبه ولا نعطل.
فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب الظلام هذا بدياء هذا، وديع هذا بظلام هذا.
يذهب ظلام هذا بضياء هذا، يعني ظلام الليل يذهب بنور النهار، ونور النهار يذهب بضياء بظلام الليل. نعم.
وكل منهما يطلب الآخر،
يعني يتتابعان يتتابعان. نعم.
يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا.
حثيثا أي سريعا. نعم.
لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه.